فإن كان غير موسر يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير موسر أعتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه. ولهذا قال وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. ما الذي أعتق منه؟ نصيبه معتق ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يذكر مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فإن العبد يستسعى، يعني يقال له اكتسب واسعى ثم أعطي أسيادة قيمة نصيبهم وتعطى. فهمتم هذا؟ يعني رجل له نصف هذا العبد وله شركان في النصف الثاني فأعتق نصيبه. إن كان غنيا إيش الحكم؟ يعتق العبد كله ويقوم النصف الذي للشريكين قيمة عدل لا وقس ولا شر. وإن كان فقيرا فإنه يعتق من العبد نصيبه الذي اعتقه ويبقى نصيب الشركاء على رقه. لكن إن كان العبد يمكن أن يستسعى بأن يكون كاسبا إما بتجارة أو بحراسة أو بأي عمل فإنه يقال له اكتسب يقوم الباقي مثلا بقيمته ويقال اكتسب وأعطي سادتك قيمة نصيبهم وتعفو. أما إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحينئذ يعتق منه إيش ما عتق. وظاهر الحديث الذي معنا ظاهر اللفظ أنه وإن كان العبد قادرا على السعي فإنه لا يستسعى ويعتق منه ما عتق. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير وحازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء. وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب حاء. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حاء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه من ماله إن كان موسرا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.
هذا ما أشرنا إليه الأول، استسعي يعني قيل له يسعى لطلب الكسب بعد أن يقوم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركاء ويعفو.
وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا.
وذلك لأنه الإنسان عند موته لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث كالوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وقال له قولا شديدا، الظاهر أن اللام بمعنى في، يعني وقال فيه قولا شديدا، لأن ذلك تعدى حدود في كونه أعتق كل الستة وليس له مال سواه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علي.
إشكال الرسول جزاءهم وأقرع بينهم. لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يعتق من كل واحد ثلث؟ قلنا لأن الشارع له تشوف في الأجر. ولو أعتق من كل واحد ثلث لزم من ذلك السراية، وإذا سرت عاد الأمر إلى أن يعتقوا كله. وهذا هو السر في أن الإمام في أن مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في من أعتق شركا له في عبد. لأننا لو قلنا بأن نجزئهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه لازم أن يسر العتق في بقيه، وحينئذ إيش؟ يعود الأمر إلى عتق الجميع. وفي هذا الحديث استعمال القرعة وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم، وقد جاءت في القرآن في موضعين، في قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، فإن هذه قرعة. وقال تعالى في يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المحرمين. يونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لأنهم لم يؤمنوا، فخرج مغاضبا فركب سفينة مشحونة، ولما كانوا في أدنى البحر قالوا السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطئ، فلا بد أن ننزل منها أحدا. من ينزلون؟ الشيوخ؟ عجيب. لا يعني لو قال نزل الشيوخ لأن أجلهم والله أعلم قريبا، قلنا وما تجيبهم، فلعل الشباب أجلهم قريب ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس. لا، من ننزل؟ القرعة. نقرع فمن خرجت عليه القرعة ألقيناه في البحر، وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب ليش ارتكاب أدناهم، فأيما أولى أن يغلق الجميع أو البعض؟ لا شك البعض. المهم أنه ساهم فكان من المدحورين فألقي في البحر، فيسر الله له موتا التقمه دون أن ينبغى، أكله جميعا حتى استقر في بطنه. والقصة معروفة. المهم أنها فيها إثبات إيش؟ إثبات القرعة. وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من قال إنها قمار وأنها لا تجوز فهذا قياس في مصادمة النص، فالنص فهو فاسد الاعتبار، ثم هو قياس باطل في نفسه، لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل. فلو كان شريكا في بر لكل واحد نصف ثم قسمه أثلاثا ثلثين وثلثين وقال نريد أن نقرع، القرعة هنا حرام، لا تجوز. لماذا؟ لأنها قمار، سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما، لكن لو قسمه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرع عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غنم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخر، في آخر القواعد فمن أحب أن يرجع إليها فإنها مفيدة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أي وبهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية, وأما الثقفي في حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. وحدثنا محمد بن منهار الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر.
نعم يا سعد.
الذي له نصف العام وعدت نصفه, النصف الثاني يكون عليه مدخل هو سيدنا يكون عليه صفح للجامع, هل يكون من شراء المدخل شيء كامل مثل مدخل هل يكون ولا يكون سنان عليه
مدخل حسب نية. إذا كان نيته أن يعتق نصيبه ليعتق وهو يعرف أنه سيعتق الجميع يكتب له الأجر كامل, وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الالتزام في إعتاق الباب. ولكن لو قال قائل هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبة ليخرج نصيب شركائه من أملاكه, يعني ليس قصده إلا المضار, فالجواب لا يجوز. يعني هنا تعارض أمران, فضيلة العتق وجرم الإضرار, ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى, فنقول لهذا إن عتق هذا باطل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار, وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كان مباحة للأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة. نعم.
من عبد الله قام بخدمة السيد له أجران.
نعم.
أجر قيام حق الخالق وأجر قيام حق السيد, هل
يقاس
عليه كل من قام بخدمة الغير؟
لا 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 يقاس, لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مالك, وبخدمة ربه على أنه مالك, فهما مالكان, لكن الملك الأعظم لله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. بالنسبة لوقت السعي
بالنسبة
السعي الشيخ هاي العدد متى يسعى وهو مشغول بخدمة متى يسعى يعمل وهو مشغول
بخدمة يلزم الشركاء لأن يطلقوا لها الحرية كالمكافأة. نعم يعمل عند نيابي لكنه لا بد أن يكون بأجرة, يعني لا بد أن يعمل ليحصل ثمن العتق.
باب جواز بيع المدبر. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن
المدبر هو الذي علق عتقه بالموت بموت السيد أو بموت العبد أو نفعل ليش كمان إذا ما فلعت إذا مات فلعت إذن بموت السيد, فيقول إذا مت فعبد يخر, وسمي مدبرا لأن عشقه كان دبر حياة سيده أي بعد حياة سيده. نعم.
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول. وحدثنا
هذا دليل على أن من عليه دين فإنه لا يجوز له أن يعتق ولو بعد حياته، مع أنه بعد الحياة سوف يقدم الدين على الرجل لأن العزق تبرع والدين واجب القضاء. وهذا يشهد لما أسردناه سابقا بأن الذي عليه الدين لا يصح وقف ولا عتق ولا تبرعات، وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين أن لا يتصدق ولا بدرهم. فإذا قال قائل الدرهم يسير، إذا كان الإنسان عليه مليون ريال دين ما يتصدق بالدرهم قلنا لا. ليش؟ لأنه إذا أوفى هذا الدرهم كم يبقى عليه؟ مليون من درهم اليوم النبذ. وقطرات المطر تسيل الأوزية التي تحمل الأمتعة، تحمل السيارات، تحمل البنايات. في يقال أنت إحنا ننجم الدين كل ما وقع بيدك دفعته للجاه تخلصت منه، وعلم الله أنك تريد الأداء
فيؤدي
الله عنك إما
بالدنيا ولا بالآخرة. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله حا. وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حا. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع مدبر. كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر.
يعني إذا لطم لا أعتق مجرد اللطم لكن يجب عليه أن يعتق.
من يجب عليه لطم وأن له أن يعتق نصفين نصف من عبد ونصف من عبد عبد.
هذا إن سرى كذبت وإن لم يسرف بما أنه لا كان غني سرى فلا بأس، لأنه الآن أعتق إذن لكن بطريقة غير مباشرة. نعم نعم نعم
هذا ما
دل إلا أمام الغيب
إذنها بصورة يا شيخ.
نعم
إذا رجل أراد أن يتفع عبده عن دوبه
نعم
هل يشتد هذا من كل المال أم
لا من أخذ المال
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسم.
نعم، لأنه يؤخذ من الأصل المال، ما نقول ثلث المال فقط، يعني مقدم على كل شيء حتى على الوصية. الدين مقدم حتى على الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب القسامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود 50 يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم الكفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.
القسامة هي أيمان مكررة إذا واقت لمعصوم. أيمان مكررة إذا واقت لمعصوم. يعني أن المدعين يحلفون أيمانا مكررة 50 يمينا. في دعوى القتل. مثال ذلك رجل ادعى ان فلانا قتل اباه وبدون بينه فاذا تم شروط قسامه قلنا لهذا الرجل الذي ادعى ان فلانا قتل اباه قلنا له احلف 50 يمينا فاذا حلف 50 يمينا استحق وهي بالحقيقه موضع إشكال ولذلك لم يقض بها بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز رحمه الله لكن السنة أولى أن تتبع الإشكال من حيث أن هذا المدعي يدعي ما لم يرى يعني قد لا يرى أنه قتل كما في قصة خيبر هذه القصة ثانيا أنه كيف تكون الإيمان من جانب المدعي وهي في الأصل من جانب المدعى عليه الثالث كيف تكرر والعماد لا تكرر اليمين الواحد يقرأ به الإنسان فهي مشكلة من هذه الثلاثة وإن شئتم كتمناها بعد الأذان وإن شئتم أجلناها للقادم لليلة القادمة أيهما نعم بعد الأذان فالإشكالات الآن من وجود ثلاثة الأول كيف يحلف على شيء لم يشاهد والثاني كيف تكون اليمين في جانب المدعي والثالث كيف تكرر 50 يمينا أما الأول فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن إذا وجدت القرائن ولا إثم عليه في هذا وأما كونها في جانب المدعي فإن الإيمان ليست في جانب المدعي دائما، بل الإيمان في جانب من يقوى جانبه من مدع أو مدع عليه، وليست في جانب المدعى عليه دائما. وله شواهد، منها لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدا، فهنا نقول للمدعي احلف مع الشاهد ويحكم لك، فصارت اليمين الآن في جانب من؟ في جانب المدعي. إذن فليست اليمين في جانب المدعي، بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين، سواء المدعي أو المدعي. وهنا القسامة جانب المدعي أقوى لأنه مبني على قرائن، مبني على قرائن وهي العداوة. ولا أحد يقرأ عليه في قصة عبد الله بن سهل، لا أحد يقرأ عليه أن اليهود أعداء لمن؟ للمسلمين، ما في أشكال. فهنا جانب المدعي أقوى فصارت يمينه في جانبه. الثالث تكرارها، كرر لعظم الدماء، لأنه إذا تمت القسامة وحلف المدعي حكم بالقصاص أو بالماء، فلعظم الدماء صار لا بد من تكرار الإيمان. أما لماذا كانت خمسين فهذا شيء لا يدركه عقل. فهي كالصلاة أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة، وكغيرها من الأعداد التي تكون واجبة ولكن لا يظهر الإنسان وجه الحدود فيها. قد يقول قائل لأن ندي 100 من الإبل باليمين عن كم؟ كل يمين عن غيره، لكن ما يستطيع أن يجزم بأن هذه الحكمة، ولهذا نفوض أمر العدد إلى الله عز وجل. تأخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. على عبد الله السوشان ظهر الماء يا موسى شوف وش بلاه، خل أحد يعرف أمه. هل عبد الله سوشان يقول ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة العلم، الكتابة، المشيئة، فما رأيكم بهذا الترتيب بالنسبة للكتابة ثم المشيئة؟ بين الخلق، بقي الخلق، مرتبة الخلق الأخيرة، صح؟ نعم. أي مشيئة الفعل المعين بعد الكتاب، لأن لله مشيئتين، المشيئة الأولى العامة فهو قد شاء كل شيء، المشيئة الثانية التي تكون عند الفعل، أفهمت؟ فالمشيئة الأخيرة تكون عند الخلق مقارنة له، والمشيئة الأولى العامة هذه سابقة حتى على الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حدمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر.
أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركبتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد هذا أو نحوه. وحدثنا القواريري قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة بنحو حديثهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما. فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، فدفعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل. فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال فتبرئكم يهود 50. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليل إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حزمة قال لقد رفضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حزمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحب دم صاحبكم وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وحدثنا حسن وعلي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج.
انتهى حديث قسامة. وقد سبق لنا أن القسامة اختلف فيها السلف في العمل بها، وأن الصواب العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصرها على تأخر مع الصفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه. ولكن فيها إشكالات: الأول، نعم، أنه يحلف
على شيء لم يره،
نعم. الثاني،
إكرار الإيمان.
والثالث،
أن اليمين في جانب المبتدأ،
أن اليمين فيها في جانب المبتدأ. طيب، الجواب عن الإشكال الأول، نعم، أنه يجوز القسم على غلبة الظن. هل له شاهد؟
على غلبة الظن؟
أي نعم.
نعم، حديث الذي وقع على خالي في رمضان قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر من
أهل بيت. الذي وقع على أهل في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أطعم هذا. قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أكثر مني. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويأشر. نعم، إكرار الإيمان، نعم، لأن دعوة الجماعة عظيمة احتاجت إلى تكرار. طيب، تقييده بـ50 يا أسامة، نعم، الحكمة عند الله. لا نعرف،
قال البعض
أن كل ناقصين يمين. طيب، كونها في جانب المدعي الأصل، أقول مثل أنه إذن هي لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول، لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعين؟
رجل أحق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين،
فيطلب منه اليمين، فإذا شاهد فإذا حلف مع الشاهد قضي له بمبدأ.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.